والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناءه منهج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهداية والإيمان، ثم الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة.
في هذه الحلقة أيها الكرام سنكمل لكم تفسير سورة محمد صلوات الله عليه وآله، بدءا بالاستماع إلى الآية 36 منها، فلنستمع معا.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
مستمعين الكرام، تشير هذه الآية المباركة إلى أن الله لم يخلق شيئا للعب واللهو، وإنما خلقه لحكمة وغاية. ولكن المشكلة هي مشكلة الإنسان الذي يسيء التصرف في خلق الله ولا يحسن استغلاله. ومن التعليم التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية المباركة، أولا، الدنيا لعب ولهو وفاقدة لأي قيمة عندما تتجرد من التقوى. ثانيا، الإيمان والتقوى هما اللذان يعطيان الدنيا معناها وقيمتها.
أما المعلومة الثالثة التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، هي لا تنافي بين الإيمان والتقوى وبين الغنى والثروة. ورابعا، الأمر بالإنفاق والإطعام وغيرها يهدف إلى رشدنا وتطورنا الروحي والمعنوي، وليس لله أجر مادي لهدايته إيانا.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 37 من سورة محمد المباركة.
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
مما تشير إليه هذه الآية الكريمة أيها الأطائب، هو أن بعض الناس يحب الدنيا ويتعلق بها إلى حد يدعوه إلى الحقد على الله عندما يطلب منه التنازل عن شيء منها. وكلمة يحفكم هنا من الإحفاء بمعنى الإصرار على الطلب والسؤال، والأضغان جمع ضغن وهو الحقد.
نعم مستمعينا الكرام، ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا، تظهر الخصال والطبائع الإنسانية عند التعامل مع الأوامر الإلهية. ثانيا، البخل والتعلق بالدنيا من الأمور المذمومة التي ينتقدها الله عز شأنه. ثالثا، الله سبحانه لا يكلفنا ما لا نطيق ولا يوقعنا في الحرج والمشقة. ورابعا، صدق المودة يكتشف في المواقف التي يظهر فيها البخل والكرم.
والآن أحبائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 38 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، وهي آخر آية في هذه السورة المباركة.
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
أيها الأكارم، جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان الفارسي فقال: هم هذا وذووه. وتشير الآية المباركة إلى أن عملية التربية تتم من خلال المرور في مراحل، وهي التحضير والدعوة والتوجه والاستدلال والتكرار والحسم وإتمام الحجة والتهديد. ومما نتعلمه من هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل، أولاً قبل الشروع في التبليغ والدعوة لابد من لفت نظر المدعو وتنبيهه. ثانياً يجب دعوة الناس إلى الإنفاق من أموالهم على من يستحق ومن هو بحاجة إليها.
وثالثاً البخل صفة نفسية لا ترتبط بالغنى والفقر، فرب غني يبخل وفقير ليس كذلك والعكس صحيح. رابعاً ترك الإنفاق في سبيل الله من المعاصي الخطيرة التي ربما تودي بمستقبل أمة من الأمم أو نظام من الأنظمة. وخامسا لا تخلو الأرض من الصالحين المستعدين للالتزام بالأحكام الإلهية، والحمد لله رب العالمين.
مع ختام هذه الحلقة أيها الأحبة وصلنا إلى ختام تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة، حيث قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من القرآن العظيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله، وله عظيم الحمد على أن من علينا بمعرفة معادن رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم في مطلع حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، كل من يراجع سيرة أهل البيت عليهم السلام يلاحظ بوضوح قوة تجلي خلق الرأفة والرحمة الإلهية في سلوكياتهم تجاه الآخرين. ومن مظاهر تخلقهم عليهم السلام بخلق الله في رأفته بعباده اهتمامهم عليه السلام بدفع الأذى عن الناس لا سيما المؤمنين.
وهذا ما نتلمسه في الروايات التي اخترناها لهذا اللقاء من سيرة الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، تابعونا مشكورين. نبدأ أعزائنا بما رواه الفقيه التقي والعارف الزكي عماد الدين بن حمزة الطوسي في كتاب الثاقب في المناقب عن أبي هاشم الجعفري قال: ظهر برجل من أهل سر من رأى من البرص ما ينغص عليه عيشه، فجلس يوما إلى أبي علي الفهري فشكى إليه حاله، فقال له: لو تعرضت يوما لأبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام فتسأله أن يدعو لك رجوت أن يزول عنك. فجلس له يوما في الطريق وقت منصرفه من دار المتوكل، فلما رآه قام ليدنو منه فيسأله ذلك، فقال:
تنحى عافاك الله.
قالها 3 مرات، فابتعد الرجل ولم يجسر أن يدنو منه وانصرف، فلقي الفهري فعرفه الحال وما قال. قال: قد دعا لك قبل أن تسأله، فامضي فإنك ستعافى. فانصرف الرجل إلى بيته فبات ليله، فلما أصبح لم ير على بدنه شيئا من ذلك.
لاحظوا أعزائنا جميل صنع الإمام علي الهادي عليه السلام وحسن تدبيره في دفع شر جلاوزة الطاغية العباسي المتوكل الذين كانوا يتربصون بكل من يتصل بالإمام عليه السلام، فقد دفع عن الرجل هذا الخطر حيث لم يسمح له بالكلام معه، وفي الوقت نفسه حقق له مطلبه ودعا له الله عز وجل بالشفاء.
مستمعين الأفاضل، وثم حادثة مشابهة بالتدبير الجميل نقرأها في سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فقد روى السيد الراوندي في كتاب الخرائج قال: روي عن علي بن جعفر عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، فخرج توقيعه:
ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم.
قال: وكان إلى جانبي شاب، فقلت: من أين أنت؟ قال: من المدينة. قلت: وما تصنع هاهنا؟ قال: اختلفوا عندنا في أبي محمد عليه السلام، فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي، وإني لولد أبي ذر الغفاري. فبينما نحن كذلك إذ خرج أبو محمد عليه السلام مع خادم له، فلما حاذانا نظر إلى الشاب الذي بجنبي فقال:
أغفاري أنت؟
قال: نعم. قال:
ما فعلت أمك حمدوية؟
فقال: صالحة. ومر، فقلت للشاب: أكنت رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لا. قلت: فينفعك هذا؟ قال: ودون هذا، يعني أنه اكتفى بما رأى كدلالة على إمامة الحسن العسكري عليه السلام. ومن كتاب الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي نقرأ أيضا الرواية الثانية عن أبي هاشم الجعفري رضوان الله عليه قال: كنت بالحبس المعروف بحبس الحبيس بالجوسق بالقصر الأحمر، أنا وعبد الله الخدوري والحسين بن محمد العقيقي وحمزة الغراب ومحمد بن إبراهيم القمي، وحبس معنا أبو محمد يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأخوه جعفر، فحففنا به، وكان المتولي لحبسه صالح بن وصيف، وكان معنا في الحبس رجل جمحي يقول إنه علوي، فالتفت أبو محمد عليه السلام فقال:
لولا أن فيكم من ليس منكم لأخبرتكم متى يفرج الله عنكم.
وأومأ إلى الجمحي بأن يخرج، فخرج، فقال عليه السلام:
هذا رجل ليس منكم فاحذروه، وإن في ثيابه قصة كتبها إلى السلطان يخبره بما يقولون فيه.
فقال بعضهم: نفتش ثيابه. ففتشوا فوجدوا فيها القصة يذكرنا فيها عظيمة.
وأخيرا نقرأ أيها الأعزاء الرواية التالية من كتاب الخرائج للسيد الزاهد قطب الدين الراوندي. قال:
روي عن محمد بن عبد العزيز البلخي قال: أصبحت يوما فجلست في شارع الغنم في سر من رأى، فإذا بأبي محمد الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد أقبل من منزله يريد الدار العامة، فقلت في نفسي: إن صحت يا أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه يقتلوني. فلما دنا مني أومأ إلي بإصبعه السبابة علي فيه أن أسكت، ورأيته تلك الليلة يقول:
إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك.
أحبائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله. تقبل الله منكم حسن الاستماع، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. إضاءات رمضانية في الساعة 1:47 عند الثانية تماما، على مدى 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي في ذكرى معركة بدر الكبرى. حصاد الظهيرة يأتيكم في الساعة 3:00 تمثيلية الإذاعة عند 3:25 في الساعة 4:00 نشر موجز للأنباء، عند 4:05 صفحات من التاريخ، وفي الساعة 4:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
إضاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة، أيها الصائمون والصائمات، تتوق نفس الإنسان المسلم إلى إجابة حاجاتها ودعائها، ولقد رسم الإسلام أجواء الاستجابة في ضوء شروط وضوابط، منها ما يتحرك في إطار التكليف الشخصي للإنسان، وذلك من مثل التوجه والإخلاص وترك الظلم والأكل الحلال واختيار الأوقات والأمكنة المناسبة، ومنها ما يتحرك في الإطار الاجتماعي الإيماني العام. فعلى صعيد الحركة الاجتماعية للدعاء، نرى أن وظيفة الإنسان الداعي لا تقتصر على ذاته ونفسه وحسب، وإنما حتى يستجاب له، فإن عليه أن يتحرك في دائرة الدعاء للآخرين. لذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بقوله: ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عز وجل عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة. ثم ينتقل صلى الله عليه وآله إلى مشهد مؤثر، فيقول في نفع الدعاء إلى الآخرين: إن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا رب، هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه، فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو. ومن طريف ما يروى عن قضية دعاء المؤمن لإخوته أن أحدهم حدث فقال: رأيت عبد الله بن جندب في الموقف، أي في عرفات، فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما صدر الناس قلت له: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. فقال: والله ما دعوت إلا لإخواني، وذلك أن الإمام أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام أخبرني أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك 100,000 ضعف. فكرهت أن أدع 100,000 مضمونة لواحدة لا أدري مستجابة أم لا. وعن الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه قال: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك، تدعو له بالخير وهو غائب عنك، وتذكره بخير قد أعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له، أي ضعفين ما دعوت له. أيها الإخوة والأخوات، إن الدعاء للآخرين ينطوي على منافع معنوية واجتماعية رفيعة تظهر آثارها واضحة في حياة الناس، وتنعكس أيضا على دعاء الإنسان لنفسه. فلنتواصى ولنتلاقى تلاقي المهمومين المضطرين، وليكن شعارنا الحديث الشريف عن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، وهو يقول: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب. وهكذا نستودعكم الله مستمعين الكرام، وحتى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.
يا إله العالمين حنيني، دائم والقلب شاك علي، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير. غربتي نجوى ونيران شوق، وأسى والقلب شاك عليه، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير. أن تسعى إليك السماء. يمين حنين دائم والقلب شاك عليم سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل
وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي
دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
دمعي يسير
اسم التمثيليات في الإذاعة العربية بطهران يقدم تجليات في سماء الحقيقة. غزوة بدر الكبرى. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم. ترامت الأنباء إلى المدينة المنورة أن قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام عائدة إلى مكة، تحمل لأهلها الثروة الطائلة، 1000 بعير موقرة بالأموال، يقودها أبو سفيان بن حرب مع رجال لا يزيدون عن 30 أو 40. وهكذا فقد وجد المسلمون أن الفرصة أمامهم سانحة لإنزال ضربة قاسية بمشركي قريش، خاصة وأن مثل هذه الثروة الطائلة فيما لو تمت مصادرتها فإن ذلك سيحدث أضرارا شديدة سوف تبدو واضحة في أوساط أولئك المشركين.
إنها فرصة مواتية لا بد من استغلالها للثأر من قريش، آذونا واضطهدونا وأخرجونا من ديارنا دون ذنب.
1000 بعير موقر بالأموال، يا لها من مصيبة سوف تنزل بقريش لو تمكننا من الاستيلاء على هذه الثروة.
لا بد من قطع الطريق على القافلة وتطويق أبي سفيان ومن معه من المشركين، حتى يسلموا ما بأيديهم صاغرين، وإلا فلن يجدوا خيارا آخر غير القتل.
أجل، ذلك ما سيحدث. ستكون الجولة هذه المرة لنا على قريش.
أيها الناس، يا معشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعزم على أحد بالخروج، ولم يستحث متخلفا، بل يترك الخيار لمن يريد المسيرة أو البقاء.
لبيك يا رسول الله. ما معنى بقائنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وآله يريد المسير لمواجهة أعداء الله ورسوله؟
حسنا أيها القوم، حسنا. من يريد مرافقة رسول الله عليه أن يهيئ نفسه ويخرج إلى ظاهر المدينة.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله.
يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن الأخبار التي وردت لا تسر أبدا، فقد خرج محمد ومن معه لمواجهة قافلة أبي سفيان، فدونكم الخيل والسلاح لتدافعوا عن أموالكم.
للهول يا للمصيبة، والتي لئن استولى محمد ومن معه على القافلة ليكون ذلك فاتحة لمحاولات أخرى يقوم بها هؤلاء لإذلال قريش.
أجل أجل يا أمية بن خلف، إن المسألة ليست مسألة قافلة محملة بأموال قريش، وإنما هي مسألة وجود قريش أو زوالها.
بضعة أنفار من المساكين المغلوب على أمرهم هربوا من مكة إلى المدينة خوفا من موت يترصدهم، تبلغ بهم الجرأة أن يتعرضوا لقافلة لقريش؟
لا، لن يكون لهم ذلك. لا بأس أنها حادثة ستكون وراءها أحداث. لقد أراد هؤلاء أن يقولوا إن وجودهم يتناقض مع وجود قريش، فإما اللات والعزى وإما إله محمد.
ولهذا يا ابن خلف سوف تحشد قريش ما لديها من رجال ومال في هذه المعركة، فالمسألة ليست مسألة جماعة قليلة تسبب الإزعاج لقريش، وإنما هي مسألة الصراع على المستقبل.
قد غير أبو سفيان طريق القافلة واستطاع الإفلات بها بعد أن علم بخروجنا لمواجهته.
كان أملنا أن تكون تلك القافلة ثمنا لما عرضنا على يد قريش من أذى وتشريد.
أرى أن عودتنا إلى المدينة خير من بقائنا هنا. ما الفائدة من هذا البقاء وقد أصبحت بغيتنا على وشك الدخول إلى مكة؟
لنرى أولا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، لعل الأمر لم يكن يقتصر على القافلة. الله ورسوله أعلم.
وماذا تعتقد؟ ماذا سيكون الهدف من وراء خروجنا غير الاستيلاء على قافلة قريش؟ أنا أرى أنه الهدف الوحيد، ولم تعد هنالك ضرورة للبقاء بعد غياب ذلك الهدف.
أيها المسلمون، أيها المسلمون،
ماذا؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابقوا على هيئتكم التي خرجتم بها من المدينة، فلئن فاتتكم قافلة قريش فلا يفوتنكم مشركوها، فعقبوا المشركين واقتلوهم أينما وجدتهم.
لبيك يا رسول الله،
لبيك يا رسول الله،
لبيك يا رسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله العلي العظيم.
ها نحن قد قطعنا مسافة طويلة من المدينة إلى بدر، حيث تتراءى أمامنا جيوش المشركين.
إن عددهم كبير يفوق عددنا، كما أن عدتهم تفوق عدتنا.
أجل أجل، إن عددهم يبلغ 1000 مقاتل، فيما يبلغ عددنا 314 رجلا فقط. أن إبلنا 70 يتعاقب على الواحد منها 2 أو 3 من المسلمين.
والله والله لم نكن نخشى الحرب أو نخاف من القتل، لكننا كنا نريد أن نتجنب المباغتة ونعد للمعركة أعدادا جيدة.
ولكن الله ورسوله أعلم، لابد أن تكون هنالك حكمة وراء إصراره صلى الله عليه وآله وسلم على مواجهة قريش. أنا لا يراودني أي شك من أن النصر سيكون حليفنا.
انظر انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكون النصر حليفنا والهزيمة نصيب المشركين. انظر إليه، ها هو يستقبل القبلة ويمد يديه في الدعاء.
يا
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض.
انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ما زال يدعو ويلح في الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العلي العظيم.
مالك رجل